إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار مجهول. والخرص النظر فيما على النخل من رطب، وتقدير مقدار ما سيؤول إليه عندما يكون تمرا. قال المؤلف: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة، وفيه انقطاع، لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عتابا. وورد عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا. وفي هذين الحديثين مشروعية الخرص، وقد ورد ذلك في أحاديث متعددة، وبذلك قال الجمهور، ومنع منه أبو حنيفة بدعوى أنه رجم بالغيب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل ابن رواحة لخرص الثمار، ولذا قيل يكفي الواحد. وفي الحديث أن اليقين ليس مفروضا في كل شيء، وقد يكتفى بالظن الغالب. وفي الحديث الأول: ترك جزء من الثمرة لا يأخذ الساعي صدقتها. قال الشافعي: ليفرقها بنفسه. وقال الحنابلة: قدر ما يأكل رب المال وأهله. قال ابن تيمية: بمنزلة ما لا يدخر. وفائدة الخرص التأكد من عدم إخفاء شيء من الزكاة، ولو تلف الثمر بجائحة بعد الخرص وقبل قطف الثمرة فلا يجب على رب المال شيء، ولو ادعى النقص لم يقبل منه إلا ببينة. ويقاس على النخل والعنب ما ماثلهما من الثمار، خلافا لبعض الظاهرية. وقاس الشافعية على ذلك الزروع، والجمهور على خلاف ذلك. قال المؤلف: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة ناتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة، وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. حديث عمرو بن شعيب طعن فيه الترمذي بأن الراوي له عن عمرو بن شعيب هو المثنى بن الصباح، وهو ممن يضعف في الحديث، ولكن قد تابعه حسين المعلم وهو ثقة عند أبي داود والنسائي. وقد رواه عن حسين المعلم المعتمر بن سليمان عند النسائي فجعله مرسلا، لكن رواه خالد بن الحارث عنه فجعله متصلا عند أبي داود والنسائي. قال النسائي: خالد أثبت من المعتمر. وحديث عائشة صحيح الإسناد، أخرجه أبو داود، ولهما شاهد من حديث أسماء بنت يزيد، ومن حديث أم سلمة ذكره المصنف بقوله. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم. وظاهر هذه الأحاديث وجوب الزكاة في حلي الذهب، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيه، لورود ذلك عن جماعة من الصحابة، لكن لا عبرة بقول الصحابي في مخالفة الحديث، كيف وقد ثبت عن بعض الصحابة إيجاب الزكاة فيه. وقال طائفة: زكاة الذهب عاريته، وهو مخالف لمقتضى اللغة والاصطلاح الشرع، فلا يلتفت له إلا بدليل. وعرضت أحاديث الباب بأنه لم يذكر فيها نصاب، والأصل في الأسورة أن تكون أقل منه، ومثل هذا الاعتراض يدل على وجوب الزكاة في قليله لا على منع الزكاة من كثيره. وأحاديث الباب مطلقة تقيد بأحاديث النصاب، ويدل لذلك عموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، على أن المسألة ظنية لا ينكر فيها على المخالف. ثم ذكر المصنف حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين، في إسناده خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه وهما مجهولان. وقد قال الظاهرية بعدم مشروعية زكاة التجارة لضعف الحديث، وقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بوجوب زكاة التجارة، واستدلوا على ذلك بإجماع الأمة في عصورها الأولى، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. قال أبو حنيفة: الركاز المعادن. وقال الجمهور: هو دفن الجاهلية. وقولهم أرجح، لأن الركز في اللغة الإخفاء، ولأنه في الحديث عطفه على قوله: والمعدن جبار، والعطف يقتضي المغايرة. وخصه الجمهور بأموال أهل الجاهلية، لأن أموال أهل الإسلام لها أحكام لقطة، وعموم الحديث يشمل جميع الأموال كما قال الجمهور. وخصه الشافعي بالذهب والفضة، كما أن عموم الحديث يشمل القليل والكثير، وبه قال الجمهور خلافا للشافعي الذي خصه بالنصاب. وقال الشافعي: مصرفه مصرف الزكاة. وقال أبو حنيفة وأحمد: مصرفه مصرف الفيء. وظاهر الحديث وجوب الخمس على كل من وجده من مسلم وذمي وعاقل ومجنون وحر ومملوك، وبذلك قال الجمهور. وقال الشافعي: لا يجب إلا على أهل الزكاة. وعموم الحديث يشمل ما وجد في أرض الحرب والسلم، وبه قال الجمهور. وخصه الحسن بأرض الحرب. قال المؤلف: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، لأنه من رواية ابن إسحاق وهو صدوق وقد توبع. وابن ماجه أخرج طرفا آخر من هذا الحديث يتعلق بسرقة الثمار، ولم يخرج هذا اللفظ، وإنما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وأبو عبيد في الأموال والطبراني في الأوسط. وهذا دليل لاختصاص الركاز بدفن الجاهلية، وسدل به الشافعي على اختصاص الركاز بما وجد في الموات، ولكن العطف في الحديث يدل لمذهب الجمهور، حيث قال: وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال المؤلف: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. والذي في سنن أبي داود عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وهذا إسناد مرسل كما ترى. وحديث بلال بن الحارث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، إلا أن في رواته الحارث بن بلال وهو مجهول. وأما حديث الإقطاع بدون ذكر الزكاة فقد أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، ضعيف جدا. والمعدن الذي تتعلق به الزكاة قال أبو حنيفة: هو كل خارج من الأرض مما ليس من جنسها مما ينطبع. وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة. وقال أحمد: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإنما من أدوات العموم. قال أبو حنيفة: الواجب فيه الخمس لأنه فيء. وقال مالك وأحمد: الواجب فيه ربع العشر لأنه زكاة. وقال الشافعي هو فيء، واختلف قوله في الواجب فيه كالمذهبين. ونصابه كنصاب الذهب، نصاب المعدن كنصاب الذهب والفضة عند الجمهور. وقال أبو حنيفة يجب الخمس في قليله وكثيره. قال الجمهور يجب ذلك حين أخذه. وقال إسحاق لا يجب ذلك إلا بعد الحول، ولا شيء فيما أخذ من البحر عند الجمهور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.